قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ادع لنا ربك يبين في هذه المواضع مجزوم بجزاء الأمر، والفعل المضارع المجزوم في جزاء الطلب. يقول المحققون من علماء العربية أنه مجزوم بشرط مقدر دل عليه الأمر، وتقرير المعنى إن تدع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اللون هي إحدى الكيفيات التي يكون عليه الجلد كالسواد والبياض، يعني ما اللون الذي هي متلونة به. قال إنه أي ربكم جل وعلا يقول إنها بقرة صفراء، أي متصفة بلون الصفرة. والتحقيق أن المراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة، فما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المراد بالصفرة السواد مردود من وجهين، أحدهما أنه أكد الصفرة بقوله فاقع لونها، والفقوع لا يوصف به إلا الصفرة الخالصة تماما. ثانية أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا في الإبل خاصة دون غيرها، كما يأتي في تفسير قوله إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الجمالة جمع الجمل، والمراد بالصفر هناك السود، لأن شرر نار الآخرة أسود. والعرب إنما تطلق الصفرة على السواد في الإبل خاصة دون غيرها من سائر الحيوانات. ومن إطلاق العرب الصفرة على سواد الإبل قول الأعشاء تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب، يعني بقوله صفر سود. فالتحقيق أن المراد بالصفرة هنا هي الصفرة المعروفة، وقوله فاقع لونها هذا نعت سببي، والتحقيق في إعراب لونها أنه فاعل بقوله فاقع، وأن فاقع نعت سببي لقوله بقرة صفراء فاقع لونها، ولونها فاعل به لقوله فاقع. وقال بعض العلماء لونها مبتدأ مؤخر وفاقع خبر مقدم، وجملة المبتدأ والخبر في محل النعت، أي بقرة صفراء لونها فاقع، أي صفرتها خالصة جدا. وقوله تسر الناظرين، أي يدخل السرور على من نظر إليها لكمال حسنها. ذكروا في قصتها أن الشمس تتوضح في جلدها بشدة حسنها، وعادة إذا نظر الإنسان إلى شيء جميل سره النظر إلى ذلك الشيء الجميل، ولذا قال جل وعلا تسر الناظرين. وقوله قالوا ادعوا لنا ربك. فالسؤال الأول عن سنها، وهل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسطة؟ والسؤال الثاني عن لونها، وقد تقدم الجواب فيهما. والسؤال الثالث عن صفتها، هل هي مذللة مروضة عاملة، أو هي صعبة غير مروضة، وهل فيها لون يخالف لون جلدها الآخر؟ ولذا أجابه بما يأتي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعنون هذه الأوصاف كثيرة في البقر، فيكفر في البقر الصفرة والفقوع والتوسط في السن، فلم تتميز لنا هذه البقرة من غيرها من البقر لاشتراك في الصفات. وأفرد الضمير في تشابه، وذلك يدل على أن أسماء الأجناس يجوز تذكيرها وتأنيثها، وقراءة الجمهور هنا تشابه هو أي البقر بصيغة الماضي، وتذكير الضمير لأن البقرة جنس يجوز تذكيرها وتأنيثها. وفي بعض القراءات تشابه علينا، وأصله تتشابه هي أي البقر، فأدغم التاء في التاء، وهذه قراءة شاذة. والبقر يجوز تذكيره وتأنيثه، وهو اسم جنس يقال فيه باقر وبيقور، وفيه لغات غير ذلك. ومن إطلاقه على البيقور قول الشاعر: جاعل أنت بيقورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطر. قيل سمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض، يعني بحيث يشقها للحرب، وهذا معنى قولي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. مفعول المشيئة محذوف، وتقرير المعنى وإنا لمهتدون إن شاء الله هدايتنا. فجاء ففصل بين اسم إن وخبرها، وحدث مفعول إن شاء لدلالة المقام عليه. وتقرير المعنى وإنا لمهتدون إلى نفس البقرة المطلوبة إن شاء الله هدايتنا إليها. ذكر عن ابن عباس أنه قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لما اهتدوا إليها أبدا. قال: إنه أي ربكم جل وعلا يقول: إنها بقرة لا ذلول. الذلول هي التي ذللت بالرياضة حتى صار يعمل عليها، يزرع عليها، يحرث عليها ويستقى. تقول العرب مثلا: هذه دابة ذلول بينة الذل بالكسر، ورجل ذليل بين الذل بالضم. إنها بقرة لا ذلول أي لم تذلل بالرياضة، بل هي صعبة متوحشة. وقوله تثير لا ذلول تثير الأرض، يعني لم تذلل، ليست بذلول مروضة، ولا تثير الأرض أي لا يحرث عليها، لأن البقر تثار عليها الأرض للحرث. وهذه البقرة لم تذلل بالرياضة ولم تثر أرض الحرث لصعوبتها وتوحشها، فليست مروضة. ولا تسقي، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ليست مما يحرث عليه ولا يستنى عليه لتقي الزرع، لأنها صعبة متوحشة. وهذا هو التحقيق، أن تثير وتسقي كلها معطوفات على النفي هي منفية، والمعنى لا ذلول ليست مذللة مروضة، وليست تثير الأرض للحرث، ولا تسقي الحرث أيضا لأنها صعبة متوحشة، خلافا لمن زعم أن تثير الأرض مؤتنف. والذين قالوا تثير الأرض يرد قولهم أنه قال لا ذلول، والمروضة للحرث ذلول. وأجاب بعضهم أن المراد بتثير الحرب تثير الأرض، أي تثيرها بشدة وطئ أظلافها لنشاطها وقوتها، وهذا خلاف الظاهر، بل معنى الآية أن من صفات هذه البقرة أنها غير معروضة وغير مذللة، فليست تثير الأرض لأنها لم تذلل لذلك، ولا تسقي الحرث ولا يستنى عليها لأنها لم ترد ولم تذلل لذلك، وهذا هو معنى الآية. وقوله مسلمة أي من جميع العيوب، ليس فيها عرج ولا عور ولا كسر قرن ولا أي عيب، أي مسلمة من جميع العيوب. وقوله لا شية فيها، وزن الشية علة، وأصل مادتها وشا. ومعروف أن المثال، أعني واوي الفاء، يطرد حذف فائه في المصدر إذا كان على علة، في المصدر مهلا إذا كان على علة. وكذلك في الماضي في المضارع والأمر كما عقده في الخلاصة بقوله فأمر نو مضارع منك وعد يهوي هو فيك عيدة لك الطرد. فأصل الشية وشية من الوشي، والوشي هو مهلا أن يكون في الشيء لونان مختلفان، فكل مهلا شيء فيه لونان مختلفان تقول العرب فيه وشي. وإذا كان مهلا حمار الوحش أو الثور فيه خطوط يعني تخالف لونه في أرجله يقولون له موشي أي فيه وشي. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستانس وحدي من وحش وجرة موشي أكارعه قاوي المصير كسيف الصيقل الفردي. موشي أكارعه يعني أنها فيها وشة أي خطوطا تخالف لونه. فمعنى لا شية فيها أي لا وشي من خطوط مخالفة للونها، بل لونها كله أصفر فاقع على وتيرة واحدة، حتى قال بعض العلماء إن أولافها وقرونها صفر. وهذا معنى قوله لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، الألف واللام زائدتان لزوما في الآن، وهي يعبر عنها بالوقت الحاضر، وبعض العلماء يقول هو مبني على الفتح لأنه خولفت به نظائره. وعلى كل حال فالمراد بالآن الوقت الحاضر. في هذا الوقت الحاضر جئت يعني في صفات هذه البقرة المطلوبة بالحق، ويتعين هنا حذف الصفة لأنه لو لم تقدر الصفة لكانوا كفارا، لأنهم لو زعموا أنه لو قالوا لم يأتي بالحق إلا في هذا الوقت، فقبل هذا الوقت لم يكن آتيا بالحق، كانوا مكذبين لنبي كريم، ومن كذب نبيا كريما فهو كافر. ولذلك يتعين تقدير النعت هنا، والمعنى جئت بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة لبسا، لإيضاح هذه صفاتها الكاشفة تماما. وقد تقرر في علم العربية أن حذف الصفة إذا دل المقام عليه موجود في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، حذف نعتها أي كل سفينة صحيحة، إذ لو كان يأخذ المعيبة لما كان في خرق الخضير للسفينة فائدة، ولما قال فأردت أن أعيبها. قال بعض العلماء ومنه وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، قالوا حذف وصفه أي وإن من قرية ظالمة بدليل قوله وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن شواهد حذف النعت في لغة العرب قول الشاعر وهو المرقش الأكبر ورب سيدة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحل وجيد طويل. ومن هذا القبيل قول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائله، يعني من قوله قول فصل ومن فعله فعل جميل ومن نائله نائل جزم. فحذف النعوت لدلالة المقام عليها. وهذا كثير في كلام العرب، وإن ذكر ابن مالك في الخلاصة أن حذف النعت قليل، حيث قال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. وهذا معنى قوله قالوا الآن جئت بالحق، أي جئت في الأمر في الوقت الأخير بالحق الذي لا يترك في هذه البقرة لبسا، ولا يتركها تتشابه مع غيرها من البقر، لأنها ميزت بصفاتها الكاشفة التي تفصلها وتميزها عن غيرها. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة جواز السلم في الحيوانات، وأنها تنضبط بصفاتها الكاشفة حتى تصير كالمرئية، لأن هؤلاء الناس لا يوجد ناس أشد منهم تعنتا، فاضطرتهم الصفات الكاشفة إلى أن يعترفوا بأن هذه البقرة ظهرت صفاتها وتميزت عن غيرها. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصفات الكاشفة تقوم مقام النظر لأنها تعين الموصوف، وهذا دليل واضح لما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف في الحيوانات إذا بينت صفاتها، لأن الوصف يجعلها كالمرئية ويضبطها، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي منع السلم في الحيوانات بناء على أنها لا تنضبط صفاتها. ومما يؤيد السلم فيها خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف بكرا ورد رباعيا، وكما دلت عليه هذه النصوص. قال بعض العلماء: ويؤخذ من هذه القصة أيضا جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، لأن قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات إطلاق، فلو ذبحوا أي بقرة كانت لصدقت باسم تلك البقرة المطلقة ولأجزأتهم. ولما شددوا نسخ الله الاكتفاء ببقرة مجردة أية كانت إلى بقرة موصوفة بصفات منعوتة بنعوت كثيرة شديدة. ومن هنا قال بعض العلماء: هذه من الأدلة على النسخ قبل التمكن من الفعل. وقال بعض العلماء: هذا لا يصلح مثالا للنسخ قبل التمكن من الفعل، لأن هذا حكم زيدت فيه الصفات، ولم ينسخ ذبح البقرة بالكلية بل بقي محكما، وإنما زيدت في البقرة الصفات. وأجاب القائلون بأنه نسخ، قالوا: زيادة هذه الصفات تضمن نسخا في الجملة، لأن مضمون النص الأول يدل على أن كل بقرة ذبحت كائنة ما كانت ولو مجردة عن تلك الصفات لأجزأت، فتصف وصفها بالصفات الآتية الجديدة نسخ الاجتزاء بأي بقرة كانت. وعلى كل حال فهذه مسألة أصولية، هي مثلا هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز؟ والجماهير من العلماء على أنه جائز وواقع، ومن أمثلته نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء بعد أن فرضت 50 ونسخ منها 45 ثم أقرت 5. ومن أمثلته قوله جل وعلا في إبراهيم في قصة ذبح إبراهيم لولده: وفديناه بذبح عظيم، لأنه أمره أن يذبح ولده ونسخ عنه هذا الأمر قبل التمكن من الجهل. والتحقيق أن هذا جائز وواقع، ولا شك أن فيه سؤالا معروفا، وهو أن يقول طالب العلم: إذا كان الحكم يشرع وينسخ قبل العمل، فما الحكمة في تشريعه الأول إذا كان ينسخ قبل المعمل به؟ الجواب أن التحقيق أن حكمة التشريع منقسمة قسمة ثنائية، وهي دائرة بين الامتثال والابتلاء. فإذا نسخ الحكم بعد العمل به فحكمته الامتثال وقد انتهي، وإذا نسخ قبل العمل به فحكمة تشريعه الأول الابتلاء، وهو اختبار الخلق هل يتهيئون للامتثال وقد وقع الابتلاء. وقد نص الله جل وعلا في قصة إبراهيم على أن الحكمة في أمره بذبح ولده، مع أن الله يعلم أنه لا يمكنه من ذلك، والابتلاء هل يتهيأ ويطيع ربه في أن يذبح ثمرة قلبه، كما قال جل وعلا: فلما أسلما وتله للجبين، يعني تله للجبين لينفذ فيه الذبح، حتى مهلا قال له ربه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: وفديناه بذبح عظيم. ثم إن الله نص على أن الحكمة الابتلاء في قوله: إن هذا لهو البلاء المبين، وقوله جل وعلا: فذبحوها، أي فذبحوا البقرة وضربوه بجزء منها، فحيي وأخبرهم بقاتله كما يأتي. وقوله: وما كادوا يفعلون، يعني ما كادوا يذبحونها إلا بعد جهد جهيد لما جاءوا به دون ذبحها من السؤالات والتعنتات. والمعنى وقول بعض العلماء: إن كاد إذا كانت في الإثبات دلت على النفي، وإذا كانت في النفي دلت على الإثبات، وأنها لا يلغز به، هو في الواقع غير صحيح، وأن كاد فعل مقاربة تدل على مقاربة حصول الخبر للمبتدأ، وإذا نفيت المقاربة، يعني ما قاربوا أن يذبحوا، يعني في مدة في زمن التعنت والأسئلة، حتى انقضى زمن التعنت والأسئلة في آخر الأمر ذبحوها. والقرين على أن هذا المراد أنه صرح بأنهم ذبحوها، ذبحوها يعني في الآونة الأخيرة، وما كادوا قبل ذلك في الأزمان التي قبله يفعلون لتعنتهم مكهرة سؤالاتهم وعدم امتثالهم. وهذا معنى قولي: ذبحوها وما كادوا يفعلون.
بارك الله فيكم. في قول موسى عليه السلام قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وذكرتم لنا تعريف الجهل في الأصول، ما الفرق بين الجهل ضد العلم والجهل ضد الحلم؟
مما يبين ذلك المناورة التي عقدها بعض الأدباء بين الحلم والعقل، حيث قال: حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا، من الذي منهما قد أكمل الشرفا؟ فالعقل قال: أنا أحرزت غايته لأنني بي رب الناس قد عرفا، فأصح الحلم إصاحا وقال له: لأين الله في تنزيله اتصفا، فبان للعقل أن الحلم سيده، فقبل العقل رأس الحلم وانصرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم معطوف على قوله وإذ قال موسى لقومه وقوله وإذ قتلتم هو أول القصة في الوقوع، ولكنه متأخر في النزول وترتيب القرآن على الظاهر. أي واذكروا إذ قتلتم نفسا، هو القتيل المتقدم قيل اسمه عامين. والعرب تعبر عن الشخص بالنفس، تقول قتل نفسا أي شخصا ذكرا كان أو أنثى. والظاهر أن هذا القتيل ذكر بدليل تذكير الضمير العائد عليه في قوله فقل نضربوه ببعضها، أي القتيل الذي في النساء. وهنا سؤال، وهو أن يقال ما المسوغ لإسناد قتل هذا القتيل إلى جميعهم في قوله ويقتلتم؟ الجواب أن القرآن بلسان عربي مبين، ومن أساليب اللغات العربية إسناد الأمر إلى جميع القبيلة إذا فعله واحد منها. ونظيره في القرآن قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. لأنه ليس من المعقول أمر من قتل بالفعل أن يقتل قاتله، ولكن فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر. فأسند الفعل إلى الجميع وهو واقع من البعض، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، ومنه قول الشاعر فإن تقتلونا إن تحرى في واقن فإنا على الإسلام أول من قتل، يعني تقتلوا بعضنا. وقوله فادارأتم فيها أصله فتدارأتم فيها، وهو تفاعل من الدرء بمعنى الدفع. والقاعدة المقررة في علم العربية أن تفاعل وتفعل مثلا إذا أريد فيهما الإدغام استجلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن، إذ العرب لا تبتدئ بساكن. أصله تدارأتم فأريد إدغام تاء التفاعل في الدال التي هي فاء الكلمة، فسكن لأجل الإدغام فاستجلبت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن. وهذا كثير في القرآن في تفاعل وتفعل، نحو ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم أصله تثاقلتم، قالوا طيرنا أصله تطيرنا، وزينت وظن أهلها أصله تزينت، إلى غير ذلك من الآيات. ونظير هذا الإدغام في تفاعل ونحوها من كلام العرب، قول الشاعر تولي الضجيع إذا ما ارتزها خصيرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل، يعني إذا ما تتابع القبل. ومعنى تدارأتم من الدرء، والدرء معناه الدفع، والمعنى تدافعتم قتل القتيل، أي كل منكم يدفع قتله عن نفسه إلى صاحبه، لأن يقول هؤلاء قتله غيرنا أنتم قتلتموه، وهؤلاء يقولون بل أنتم الذين قتلتموه ونحن لم نقتل. واختلاف العلماء فيه بمعنى قول بعضهم فادارأتم أي تنازعتم، وقول بعضهم فادارأتم اختلفتم، كله عائد إلى ما ذكرنا. وقوله فيها أن ذا الضمير يعني راجعا إلى النفس، يعني فيها أي في النفس المقتولة، كلكم يدفع قتلها عن نفسه إلى صاحبه. والله مخرج ما كنتم تكتمون، مخرج اسم فاعل أخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون، ومع موصولة، والعائد محذوف لأنه منصوب بفعل على حد قوله في الخلاصة، والحذف عندهم كثير من جلي في عائد متصل من انتصب لفعل نوصف كمن نرجو يهب. وتقريره والله مخرج الذي كنتم تكتمونه من أمر القتيل. وكذلك أسند الكتم هنا للجميع، والكاتم هو القاتل. وقال بعض علماء القتلة جماعة فمالعوا على عمهم فقتلوه ليرثوه، ومعنى قوله ما كنتم تكتمون أي مخرجون الذي كنتم تكتمونه، أسند الكتم إلى الكل، وأراد بعضهم سواء قلنا إن القاتل واحد أو جماعة. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي، وهو أننا مفعول به لاسم الفاعل الذي هو مخرج، والقصة التي هي هذه قصة ماضية قبل نزول الآية الكريمة، أنها واقعة في زمن موسى، فهي في وقت نزول الآية ماضية مضت لها أزمان كثيرة. والمقرر في علم العربية أن اسم الفاعل إذا لم يحل بالألف واللام لا يعمل إلا إذا كان مقترنا بالحال أو المستقبل، فلا يعمل مقترنا بالماضي، وهنا أعمل وهو واقع في زمن ماض. هذا وجه السؤال. الجواب أنه إنما أعمل اسم الفاعل في هذا المفعول لأن هذه حكاية حال ماضية في وقتها، فإنما حكيت الحال في وقتها، فكأنها في وقتها لأن الحكاية تحكى فيها الأحوال في حال وقتها. ونظير هذا يجاب به عن قوله جل وعلا وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، لأنها أيضا حكاية حال ماضية وهي في وقتها مطابقة للزمن الحالي. والآية تدل على أن من فعل سوءا وكتمه أن الله يغفره، وغالبا لا يسر الإنسان سريره إلا ألبسه الله رداءها. وكان بعض العلماء يقول لو عمل الإنسان الشر في غاية الخفاء لا بد أن يغفره الله، كما يفهم من قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقوله فقلنا اضربوه ببعضها صيغة الجمع للتعظيم، والفاء عاطفة للجملة على ما قبلها عن تدارة في القتيل، فقلنا لكم اضربوه ببعض البقرة ليبين لكم الواقع وتعرفون القاتل وينتهي النزاع. فقلنا صيغة الجمع للتعظيم اضربوه أي القتيل، فالضمير عائد إلى القتيل المفهوم من النفس في قوله نفسه، فأن الضمير باعتبار لفظ النفس، وذكره باعتبار معناها لأن القتيل ذكر. وقد يكون الذكر يعبر عنه بلفظ المؤنث، فيجوز التأنيث مراعاة للفظ والتذكير مراعاة للمعنى، ومنه في كلام العرب قول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال، فأنث الخليفة وأطلق عليه لفظ الأخرى نظرا إلى تأنيث لفظه، مع أنه يجوز تذكيره لأنه رجل. فقلنا لهم اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة، فضربوه ببعضها فحي. وهذا البعض الذي ضربوه به منها اختلف فيه المفسرون، فمنهم من يقول هو لسانها، ومنهم من يقول فخذها، ومنهم من يقول عجب ذنبها، ومنهم من يقول الغضروف غضروف الأذن. والحق أن هذا البعض الذي ضربوه به منها لا دليل عليه ولا جدوى في تعيينه، وكثيرا ما يولع المفسرون بالتعيين في أشياء لم يرد فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا جدوى تحت تعيينها، فيتعبون بما لا طائل تحته، كاختلافهم في خشب سفينة نوح من أي شجر هو، وكم كان عرض السفينة وطولها وكم فيها من الطبقات، وكاختلافهم في الشجرة التي نهي عنها آدم وحواء أي شجرة هي، وكاختلافهم في كلب أصحاب الكهف ما لونه، هل هو أسود أو أصفر، وكثيرا من هذه الأمور التي يولعون بها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها من كتاب وسنة. غاية ما دل عليه القرآن أنهم ضربوه ببعض من تلك البقرة غير معين. فقلنا اضربوه ببعضها أي فضربوه ببعض منها فحي بإذن الله، فأخبرهم بقاتله ثم عاد ميتا، ولم يرثه قاتله الذي قتله. قال بعض العلماء ومن ذلك اليوم لم يرث قاتل عمدا. وعامة العلماء على أن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، لا من المال ولا من الدية. وعن مالك بن أنس رحمه الله التفصيل بين الدية والمال في خصوص القتل خطأ، قال إن القاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، والجمهور على خلافه. وشذ قوم فورثوه من القتل من المال والدية في القتل خطأ. وقوله كذلك يحيي الله الموتى يعني كما أحيا الله هذا القتيل وهذا الجم الغفير من الناس ينظرون، كذلك الإحياء المشاهد يحيي الله الموتى يوم القيامة، فهو دليل قرآني على البعث، لأن من أحيا نفسا واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس، لأن ما جاز على المثل يجوز على مماثله. والله جل وعلا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه الآية الكريمة تؤخذ منها فوائد، من الفوائد التي تؤخذ منها أن الخالق الفاعل كيف يشاء هو رب السماوات والأرض، وأن الأسباب لا تأثير لها إلا بمشيئة الله، وأن الله يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب ولو لم تكن بين السبب والمسبب مناسبة. فهذا القتيل لو ضرب بالبقرة وهي حية لقال قائل جاهل اكتسب الحياة من حياتها، فالله جل وعلا أمرهم أن يذبحوها حتى تكون ميتة، وأن يأخذوا قطعة ميتة منها لا حياة فيها فيضربوا بها هذا القتيل فيحيا. فضربه بهذه القطعة الميتة من هذه البقرة المذبوحة كان سببا لوجود الحياة فيه، وهذا السبب لا مناسبة بينه وبين المسبب، فدل على أن خالق السماوات والأرض يفعل ما يشاء كيف يشاء ويرتب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب باختياره وقدرته ومشيئته ولو لم تكن هناك مناسبة بين السبب والمسبب. أخذ مالك رحمه الله دون عامة العلماء من هذه الآية حكما، وهو أنه يثبت القسامة بقول المقتول دمي عند فلان، لأن هذا القتيل لما حي أخبرهم أن قاتله فلان وعملوا بقوله. قال مالك فعملهم بقوله الذي دل عليه القرآن دليل على أن من قال قتلني فلان أنه يعمل بقوله، ومن هنا جعل قول المقتول إذا أدرك وبه رمق وقيل له من ضربك فقال لهم قتلني فلان أو دمي عند فلان، فهذا لوث عند مالك تحلف معه أيمان القسامة ويستحق به الدم أو الدية، على التفصيل المعروف فيما تستحق به القسامة من عمد أو خطأ. وخالف مالكا في هذا الفرع عامة العلماء وقالوا قول القتيل دمي عند فلان هذا لا يمكن أن تعمل لا يمكن أن يسوغ القسامة، لأنه لو قال لي درهم على فلان أو يطالب فلانا بكذا لا يثبت من ذلك شيء، فكيف يثبت به القتل ودم المعصوم؟ ومالك استدل بهذه القصة، واستدل أيضا بأن الإنسان إذا كان في آخر عهد من الدنيا زال غرضه من الكذب وصار منتقلا إلى دار الآخرة، وصارت الدواعي إلى الكذب بعيدة جدا في حقه، فالذي يغلب على الظن أنه لا يخبر إلا بواقع. وأجاب الجمهور عن القصة قالوا هذه القصة لا يقاس عليها غيرها، لأن هذا قتيل أحياه الله معجزة لنبي وأخبرهم مهلا أنه يحييه وأنه يخبرهم بمن قتل، وهذا الإخبار مستند إلى دليل قطعي فليس كإخبار قتيل آخر. وأجاب ابن العربي في أحكامه عن هذا قال المعجزة إنما هي في إحياء القتيل، أما كلام القتيل فهو كسائر كلام الناس يجوز في حقه أن يكون حقا وأن يكون كذبا. وعلى كل حال فهذا الفرع خالف فيه مالكا جمهور العلماء. وقوله جل وعلا كذلك يحيي الله الموتى فيه دليل على أن قصة إحياء هذا القتيل من الأدلة على البعث. وقد بينا فيما مضى 5 أمثلة منها في هذه السورة الكريمة. وقوله ويريكم آياته، يريكم مضارع أراه أصلها يرئيكم آياته أي يبينها لكم حتى ترونها. آياته الآية تطلق في اللغة إطلاقين وتطلق في القرآن إطلاقين. وجمهور علماء العربية أن أصل وزن الآية آية، فهي وزنها فعلة، فاؤها همز وعينها ياء ولامها ياء، اجتمع فيها موجبا إعلام على القاعدة المقررة في التصريف التي عقدها في الخلاصة بقوله من ياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح المتصل. والأصل المشهور أن يكون الإعلال في الأخير، فالجاري على القياس أن يقال أياه وتبدل الياء الأخير ألفا، إلا أنه أبدلت هنا الياء الأولى وإعلال الأول من الحرفين اللذين اجتمع فيهما موجبا إعلال. يوجد موجود في القرآن وفي كلام العرب كآية وغاية. والآية تطلق في لغة العرب إطلاقين، تطلق الآية بمعنى العلامة وهذا إطلاقها المشهور، ومنه قول نابغة لبيان توهمت آيات لها فعرفتها لـ6 أعوام ولا العام السابع، ثم صرح بأن مراده بالآيات علامات الدار في قوله رماد ككحل العين لا ينوبينه ونؤيم كجذن الحوض يظلم خاشعه. ومن هذا المعنى قوله إن آية ملكي أي علامة ملكي أن يأتيكم التابوت الآية. وتطلق الآية على الجماعة، تقول العرب جاء القوم بآيتين أي بجماعتهم، ومنه قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة أي بجماعتنا. والآية تطلق في القرآن إطلاقين، آية كونية قدرية كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآية الكونية القدرية من الآية بمعنى العلامة باتفاق، أي لعلامات على كمال قدرة من وضعها وأنه الرب وحده المعبود وحده. وتطلق الآية في القرآن بمعناها الشرعي الديني كقوله رسول يتلو عليكم آيات الله أي آياته الدينية الشرعية. والآية الدينية الشرعية قيل من العلامة لأنها علامات على صدق من جاء بها لما فيها من الإعجاز، أو لأن لها مبادئ ومقاطع علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الآية الأخرى. وقال بعض العلماء هي من الآية بمعنى الجماعة، لأن الآية كأنها نبذة وجماعة من كلمات القرآن تتضمن بعض ما في القرآن من الإعجاز والأحكام والعقائد والحلال والحرام. وهذا معنى يريكم آياته يعني يجعلكم ترونها واضحة، أي علاماته الواضحة على كمال قدرته وإحيائه للموتى وأنه يبعث الناس بعد أن يموتوا لعلكم تعقلون، يعني لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه جل وعلا يحيي الناس بعد الموت ويبعثهم من قبورهم وأنه قادر على كل شيء وأنه المعبود وحده. وتعقلون معناه تدركون بعقولكم.
بارك الله فيكم. ذكرتم في تعليل ضرب قتيل بني إسرائيل بجزء من البقرة المذبوحة الميتة وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، في مثل قوله تبارك وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، ضرب الحجر بالعصا في هذا المقام.
ضرب الحجر بالعصا في هذا المقام شبيه بضرب القتيل بالجزء من هذه البقرة، لأن ضرب الحجر بالعصا لا يجعل الماء في الحجر، بل الماء إنما يخلقه الله بقدرته كما أن ضرب القتيل بالجزء من البقرة لا يجعله يحيا، ولكن الله أحيا ورتب ما شاء من الأسباب على ما شاء. وقد أجاد من قال: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية